ذلك الخير. فالآية تقول قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشيء من الخير فناله يجيكم ولما حضر. هذه الآية تتعلق بالخير. وهذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله عز وجل ابتلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن جعل الصيد في متناول أيديهم فتركوه لأنهم نهوا عن ذلك، وكانوا بعكس بني إسرائيل الذين لما حرم عليهم صيد البحر يوم السبت وكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد ويمسكوها، وقد علق بها ما مسكته يوم السبت، فتحيلوا على الوصول إلى ما منعوا منه في هذه الحيل. وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم فإن الصيد في متناول أيديهم تناله أيديهم ورماحهم، ولكنهم ما فعلوا ذلك لأنهم منعوا من هذا. الآية فيها ذكر الصيد، الآية فيها ذكر الصيد. ثم أيضا الآية الثانية في الآيات الأخرى في أول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم يا أيها الذين آمنوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. ثم الآيات بعدها وفيها ذكر الصيد، لأن هذه الآية الأولى فيها ذكر الصيد. ثم أيضا فيها وفي الذي بعدها ذكر الذبائح، ولكن الترجمة هنا تتعلق بالصيد، فالذي يتعلق بالصيد هو هذا الجزء من الآية وهو قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم إن البخاري رحمه الله فسر بعض الكلمات التي اشتملت عليها هذه الآيات، ففسر العقود بأنها العهود، العهود التي يتعاقد عليها. ومن العلماء من فسرها بما هو أعم من ذلك، وهي جميع المعاقدات التي تجري بين الناس من عهود وغيرها، فإن الله عز وجل أمر بها. وعلى هذا القول العقود عامة تشمل العهود وغير العهود. على القول الأول المقصود بذلك العهود التي يتعاقد عليها ويلتزم بها فأمروا بالوفاء بها. ثم فسر بعد ذلك بعض الكلمات الأخرى، يجرمنكم يعني لا يحملنكم، و شنآن يعني بغض، لا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا من أجل أنكم تبغضونهم، فإن العدل قامت به السماوات والأرض. ولهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يخرف ثمرة خيبر، ثمرة خيبر، فجاء اليهود وجمعوا له حلي من حلي نسائهم ليرشوه به ويعملوه رشوة حتى يفسر الخرف وأن لا يأتي الخرف، يريدون أن يأتي الخرف على ما يريدون على ما يشتهون. فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه يا معشر يهود إنكم لأرغب خلق الله إليه، وقد جئتكم من أحب الخلق إليه، والله لا يحملني بغضي إياكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. فالله عز وجل يقول ولا أجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيه، بل عليكم العدل. وإن كنتم مبغضين في هؤلاء الذين تعدلوا فيهم تعدلون فيهم، لأن العدل مطلوب. مطلوب مع المحب ومع العدو والصديق، مع من يحب ومن يكره. لهذا قال لا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، والشنآن هو البغض. إن شانئك هو الأبصر يعني مبغض، الشانئ هو المبغض والشنآن هو البغض. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدوا. هنا إلا ما يتلى عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإنه ذكر يعني الذي أحل إجمالا، واستثني منه أمور محرمة. فإذا الله تعالى أحل بهيمة الأنعام وحرم منها ما فصل وبين من المنخنقة والمعقودة والمتربية والمريحة، وأيضا كذلك حرم من الدواب ما ذكره الله عز وجل للخنزير. فإذا الذي حرم بين، الذي حرمه الله تعالى فصله وبينه، والذي لم يفصل ولم يبين هو الحلال، فالأصل هو الحل ويستثنى من ذلك ما حرم وما جاء الدليل على تحريمه. ثم فسر هذه الأشياء المستثنات التي يعني محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي تموت بالخنق، لأن يعني يحصل لها خنق يعني في رقبتها فينقطع نفسها وتموت بسبب الخنق، فيحتبس الدم فتكون ميتة. المنخنقة التي تخنق وتموت بسبب الخنق ولم يخرج الدم منها هي ميتة، لأنها إذا ربط أو شد على حلقها وانقطع نفسها وماتت بسبب ذلك فإنها تكون منخنقة وهي الميتة. المنخنقة والموقودة التي ترمى بحجر أو ترمى بعرار فتموت بسبب الثقل، ثقل الشيء الذي وقع عليها. والمتردية التي تردى من جبل أو تردى في بئر تسقط في جبل فتموت بسبب السقوط، أو تسقط في بئر تردى فيها فتموت بسبب ذلك. والنصيحة التي تطحها أخرى عاجلان فتناطحان أو شاجلان فتناطحان فتموت إحداهما بسبب النطح، فالتي ماتت بسبب النطح ميتة، والتي ماتت بسبب كونها نطحتها أختها فإنها ميتة. وما أكل السبع يعني ما أخذه السبع وعدى عليه وقتله أو حاول قتله فهو أيضا حرام، يعني إذا مات. وأما إذا أدركت هذه الأمور حية لم تمت، لم يعني يصل إليها الموت ولم يحلها الموت ثم ذكيت، فإنها تكون حلالا بالتذكية. المنخنقة التي حصل لها أنها خنقت ولكنها لم تفت بالموت بل بقيت فيها حياة وفيها رمق ثم ذبحت، فإنها تكون حلالا لأنها حلالا بالتذكية ولم تمت بالخنق بل أدركت وفيها حياة. وكذلك الموقودة التي رميت بحجر وجعلت تتلوى وتحرك وهي لم تمت ثم ذبحت فإنها تكون حلالا. وكذلك المتردية التي سقطت في جبل وسقطت في بئر ثم أدركت قبل أن تموت وذبحت فإنها حلال. والنطيحة التي نطحتها أختها ثم أدركت وفيها حياة يا رمق فذبحت فإنها حلال. إلا ما ذكيتم يعني هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل أنها محرمة وأنها مستثنات مما هو حلال وأنها محرمة، إذا أدركت وفيها حياة فإنها وذبحت فإنها تكون حلالا. ولهذا قال إلا ما ذكيته يعني من هذه الأمور التي هي الموقودة والمتردية والنصيحة والمنخنقة أدركت وفيها حياة. المقصود بذلك ما يصلح الغير لا يدخل تحت قول هي ما ذكيته لأنه حرام ذكي أو لم يذكى هو حرام مطلقا. لكن هنا المقصود بذلك هذه البهيمة هي مثل الأنعام التي أحلها الله عز وجل ولكنه حصل لها يعني هذه الآفة وهذا المصيبة التي حصلت لها وهي التربي أو النقص أو الوقت أو الخمس أو ما إلى ذلك. فما أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه يذكي فإنه يكون حلالا بذلك. وإن خرجت روحه وخرجت النفس في سبب هذا الشيء فإنها قبل أن يدرك الذكاء فإنه يكون ميتا ويكون حراما. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه الذي جاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يصيد وما يحل له من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسل إعراضه فإذا أصاب بحجه فإنه حلال وإن أصابه بعرضه فإنه حرام. فأذن له بأن يأكل ما أصاب بحجه ومنعه من أن يأكل ما أصاب بعرضه لأنه إذا أصاب بحجه معناه أنه حصل جرحها وخروج الدم منها. وأما إذا أصاب بالعرض فإنه يموت بسبب الثقل وبسبب قوة الضربة سواء كان بمعراض والمعراض هو فسر عدة تفسيرات إلى أنها العصا الغليظة التي في رأسها حديدة محددة إذا أرسلها فثبتت ودخلت الحديدة المحددة التي رميت وفي الرمية فإنها تكون حلالا بسبب ذلك. فأما إذا جاءت بالعرض عرض المعراض ليس بحجه ومات بسبب هذه الضربة التي أصابتها بالثقل الذي حصل لها من المعراض فإنها تكون ميتة تكون ميتة إلا إذا أدركها وفيها حياة فهذا أمره واضح. إذا أدركها أصابها بالعرض لكنها ما ماتت في الحال وإنما أدركها وفيها حياة ثم ذكاها فهي حلال مستنكية. وأما إذا كان موتها بسبب هذه الضربة التي جاءت بعرض هذه الآلة بسبب ثقلها فإنها تكون حراما. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فصل له بأنه إذا أصاب بمعراضه بحده أصابه بحده بالحربة التي أرسلها وثبتت ودخلت الحيوان مات بسبب ذلك فإنه يكون حلالا وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل منه لأنه حرام. هكذا بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن الكلاب وأنه يرسل كلابه فقال إذا أرسلت كلبك ولا ترضخ الله عليه فكل إذا أرسلته ولا ترضخ الله عليه يعني فكل يعني إذا أصاب يعني إذا أصاب ولم يأكل الكلب إذا أصاب بعد أن سمي عليه عند الإرسال ومسك الصيد وقتله إذا جرحه فإنه يكون حلالا. أما إذا لم يجرحه ولكنه رضب عليه وغمه ومات بسبب الغم فهذا اختلف فيه العلماء وجمهورهم على أنه لا يحل لأنه في حكم الميتة. لأنه إذا الكلب مسك الحيوان مسك الصيد وطبض عليه وغمه ومات بسبب الغم والثقل فإنه يكون في حكم الذي رمي في المعراض وفي عرض المعراض أو رمي أو خنق أو ما إلى ذلك، نظرهم على أنه حرام وأنه لا يحل. وأما إذا كان جرحه ومات بسبب الجرح وأدركه وهو مجروح قد خرج منه الدم بسبب جرح الكلب المعلم فإنه يحل بذلك. وأما إذا أدركه وهو في حياة فإنه لا بد من ذبحه، لا بد من ذبحه ولا يحل إلا بالذبح، لا يحل إلا بذبحه إذا أدركه حيا. وأما إذا أدركه ميتا ولم يأكل منه الكلب، ذكر اسم الله تعالى عليه عند الإرسال، قد جرحه فإنه بذلك يكون حلالا.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
يعني هذا التفصيل بالنسبة للكلب، وأنه إذا أرسله ذكر اسم الله عليه وأصاب أمسك له يعني لصاحبه ولم يمسك لنفسه بأنه أكل، لأنه الأكل يكون أمسك لنفسه، إذا أمسك لصاحبه فإنه يحل. وبين له عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد معه كلابا أخرى قد قتل ولا يدري القتل هل هو من كلبه أو من كلاب أخرى فإنه لا يحل، لأنه ذكر اسم الله على كلبه ولم يذكر اسم الله على كلاب أخرى، وقد قيده بقوله فقتله. يعني هذا الحكم فيما إذا وجده مقتولا، أما إذا وجده في حياة مستقرة وذبح فإنه يحل. إذا وجده ولم يقتل وفيه حياة فإنه يحل بذلك.
قال: باب صيد المعراض. قال: والنصيحة تلقه الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل.
يعني هذا بيان للحياة الذي يكون بها ذبح الذي أصيب، يعني أدرك وفيه شيء من الحياة معنى أن ذنبه يتحرك أو عينه تتحرك، فإنه يكون في هذه الحالة في حياة، فإنه يمكن ذبحه ويحل بذلك. وهذا الكلام يتعلق بهذه الأمور التي مضت من الموقولة والمتردية والنصيحة إلى السبع وموقولة، يعني ما أدرك وذنبه يتحرك وعينه تطرق بمعنى أنه يتحرك وعنده مفيد يعني شيء لحركة، فإنه في هذه الحالة يذكى ويحل بسبب ذلك. والترجمة التي أوردها البخاري هنا تتعلق بالتسمية، وهي مشتمل الحديث مشتمل على التسمية، الحديث مشتمل على تسمية على الصيد. وأما الآيات فليس فيها ذكر التسمية ولا فيها ذكر الصيد وذكر حله، ولكن الحديث هو الذي بين يعني حكم بالنسبة للصيد وتسميته عليه، وأنه يسمى الله عز وجل عند إرسال الكلب.
قال: باب صيد المعراض. وقال ابن عمر: في المقتولة بالفندقة تلك الموجودة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي الفندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فقلت قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليه إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر.
ثم ذكر باب سيد بن عراض وأورد فيه حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى لأنه أورد حديث عدي بن حاتم فترجمة السابقة من أجل التسمية وهنا أورده من أجل سيد بن عراض وأن فيه تفصيل وما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله إن أصاب بحجه فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل إن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. وهنا أورده من أجل بيان حكم الصيد بالمعراض وهو هذه الآلة التي يكون في رأسها حديدة محددة تجرح وتسير الدم فإذا أرسل هذه الحربة فثبتت الصيد ودخلت فيه خرج الدم بسبب ذلك ومات بسبب هذا فإنه حلال يؤكل. وإن صارت هذا المعراض ما جاء الصيد بحده وإنما جاء بعرضه فضربه وأصابه ثقل المعراض وشدته وثقله ومات بسبب ذلك فإنه يكون وقيلا يكون وقيلا ويكون مثل التي رميت بحجر وماتت بسبب ذلك. فإذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. وإذا فالمعراض الحكم فيه هو هذا التفصيل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بحج فإنه حلال وما كان بالبطل والعرض فإنه لا يحل. وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذه بعض الآثار
وقال وقال ابن عمر في المقتولة في البندقة تلك الموقوتة
قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوتة المقصود بالبندقة يعني هي يعني قيل إنها قطع من الطين يتيبس وتكون كالحجر هذا يقال له بندقة هذا هو مقصود بالبندقة. فإذا رمي أو أصيبت فيصيب الخير بهذا القطعة من الطين الثقيلة المتيبسة التي هي مثل الحجر وماتت بسبب ذلك فإنها تكون وقيلة لأن مثل هذا الحجر لأن الحجر ومثله من البندقة الذي هي من الطين الصلب الذي يكون مثل الحجارة إذا يصيب بالثقل فمات بسبب ذلك فإنه يكون وقيلا. أما يعني وهذا فيما إذا حصل القتل أما إذا أدركها وفيها حياة يعني أصابتها البندقة أصابها الحجر وأدركت وفيها حياة ثم ذبحت فإنها حلال بسبب الذبح. لكنها إن ماتت بسبب الضربة التي حصلت من البندقة أو الحجر فإنها تكون حرام. أما هذه الوسائل الموجودة في هذا الزمان مثل يعني الأشياء التي ترش يعني أشياء ثقيلة ولكنها تجرح وتفرض عظمية وتظهر من الجهة الثانية فإن هذا مثل المدفف ومثل المحدد مثل المحدد لأنه جرح وخرق وأصاب يعني أصاب الصيد في جرحه وخروج الدم منه وخروجه من الجهة الثانية إن هذا يكون حلالا. لكن هذا مثل يعني إنسان يرمي بحجر صغير أو يعني هذا الوسائل التي يستعملونها يعني في إرسال الحجر أو إرسال يعني ما يشبه الحجر البندقة التي أشار إليها هنا ثم ضربت الحيوان وأصابته بثقلها ومات فإنه يكون وقيلا. لهذا قال ابن عمر ما قتل إذا قتل الصيد بالبندقة فهو غير مقصود من البندقة حجاء نوع من الطين قاسي صلب يشبه الحجارة الرمي به كالرمي بالحجر يعني ما أصاب ولم يكن مدرك وفيه حياة فإنه يكون وقيلا وهو مثل وقت المقولة المرمية بحجر
قال وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن
يعني هؤلاء من التابعين كرهوا رمي الصيد بالبندقة كرهوه وقالوا لأنه يعني يحصل به الموت بسبب الثقل ومنهم من فصل قال إذا كان يغلب على الظن وأكثر الأحوال أنه إذا أصيب أن يبقى في الحياة فيقضى في البحث فإنه تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها ستؤدي إلى ذبحه أما إذا كان غالب عليها الموت بسبب الضربة بهذه الحجارة وبهذه البندقة فإن هذا لا تستعمل هذه الوسيلة معناه إذا كان من سيدرك غالب أن يدرك وفيه حياة لأنها لا تقتل ولكنها تصيبه وتعوقه وتجعل فيه خلل يدرك فيه حياة إذا كان غالب عليه هذا فإنها تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها تعير الصيد ويدرك فيه حياة فيذبح وأما إذا كان غالب أنها تصيبه وتقتله بسبب ذلك وتموت ويموت بسبب هذا فإنه عند ذلك يكون وقيلا فلا يحل ولا يصلح أن يستعمل.
قال وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه.
وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا إذا كان في غير ذلك يعني إذا كان في الأمصار يعني عرضة لأن يصير فيه أذى يصير فيه ضرر على الناس أما إذا كان في غير الأمصار كان في البراري والبلوات فإنه لا يرى به بأس ولكن أظهر في هذا أن ما أصيب بالحجر أو أصيب بالبندقة وكان القتل بسبب الثقل فهو مثل العراق وما أدرك وفي حياة وذبح فإنه يحل بسبب الذبح والتذكية.
قال باب ما أصاب المعراض بعرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا معلما قال كل ما أمسكنا عليه قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت وإنا نرمي في المعراض قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
ثم ذكر هذه الترجمة إلى باب
ما أصاب المعراض بعرضه
ما أصاب المعراض بعرضه الترجمة السابقة الفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة السابقة أن الترجمة السابقة فيها يعني معناها أن المعراض وسيلة من وسائل الصيد باب الصيد بالمعراض يعني معناها أن المعراض وسيلة من الوسائل التي يقال بها فهذا هو المقصود من إرادة الترجمة هو إرادة الحديث تحت الصيد بالمعراض معناها أن المعراض وسيلة من الوسائل التي يقال بها ولكن في تفصيل وهنا أورد الترجمة فيما إذا أصاب المعراض بعرضه يعني لا يحل لأن هنا في بيان حكم ما أصاب بعرضه وهناك بيان الصيد بالمعراض وهو أنه وسيلة من وسائل يصاد بها يعني هناك لإثبات أنه يصاد به وأنه وسيلة من وسائل الصيد وأما هنا حصل الإصابة بعرض المعراض فما حكم ما أصاب المعراض بعرضه يعني انه لا يحل. اورد الطريقه حديث ابن حاتم من طريقه اخرى، والمقصود منه ان ما اصاب بالعرض فانه وقيل فانه لا يحل، يعني اذا قتل. اما اذا لم يقتل وبقي حياه في هذا الذي رمي بالمعراض بعرضه وادرك وذبح فانه يحل بسبب الذبح، لانه ما مات بالضربه وانما مات بتركه.
قال باب الصيد القوس. وقال الحسن وابراهيم اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل لا تاكل التي بان وتاكل الزائره. وقال ابراهيم اذا ضربت عنقه او وسطه فكل. وقال الاعمش عن زيد استعصى على رجل من ال عبد الله حمار فامرهم ان يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكل. قال باب الصيد القوس.
باب الصيد القوس. ثم ذكر بعض الاثار.
قال وقال الحسن وابراهيم اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل لا تاكل.
ولا ابراهيم النفعي إذا قال
اذا ضرب صيدا فبان منه يد
اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل يعني قطعه بانت من الجسد فانها لا تحل ويحل سائره اذا اعطيه اصلا. أما إذا يعني لم تبن لكنها متعلقة ومرتبطة فإنه يحل كله، لكن ما بان منه منفصلا فإنه حرام، لأن ما أبين من حي فهو كميتة. يعني إذا قطعت رجل حيوان وهو حي لم يذكى فإنه يكون حرام، ما أبين من حي فهو ميت لا يحل. إنسان يجي يقطع يعني رجل حيوان فيها هذا القطع حرام، هذه القطعة حرام. فإذا رمى قوسه وأصاب وانقطعت رجل وبانت وانفصلت صارت الرجل في جهة والجسد في جهة، الرجل التي انفصلت لا تحل لأنها أبينت من حي وسائره يحل لأنه يعني مات بسبب الجرح فيحل. وأما هذه القطعة التي انفصلت فهي انفصلت من حي.
قال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل الدائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل.
قال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه يعني من أي جهة كان، إذا أرسل الشحن عليه وأصابه في وسطه أو عنقه أو أي مكان فإنه يحل، يعني لا يلزم أن يصيبه في رأسه أو في رقبته أو في مكان الذبح، وأي جهة أصاب منه ما دام يعني جرحه وأصابه بالحج حصل الجرح. أما لو أصابه يعني بدون جرح ومات بسبب الثقل بسبب الضربة بدون جرح ولم يدرك فيه حياة يذبح فإنه لا يحل.
وقال الأعمش عن زيد استعصى أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه.
وهنا فيه أنه استعصى عليهم حمار يعني حمار وحشي فأمرهم أن يضربوه من أي جهة كان يجيبون أي جهة كانت. ثم
يعني
أن يضربوا
حيث
تيسر دعوا ما سقط منه يعني الذي بان، يعني إذا بان منه قطعة أو جزء انفصلت منه فهذه حرام وسائره يؤكل، مثل الأثر الأول الذي تقدم عن إبراهيم الحسن أنه إذا بان منه يد أو رجل فإنه حرام وباقي والباقي يعني حلال، الباقي حلال هذا مثله. فهو يقول انه اذا استعصى شيء ولم يمكن الوصول اليه الا بارسال شيء عليه من اي جهه كان اصابه ومات بسبب ذلك فانه يحل، فانه يحل، ولكن إذا بان شيء منه بسبب هذه الضربة أو هذا الإمثال بمعنى انفصل فإنه لا يحل، لأن ما أبين من حي فهو ميت.
قال وقال الأعمش عن زيد أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخزري رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوتي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوتك فذكرت اسم الله فقلت وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقلت وما قد بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل.
ثم ذكر بشارة من الله حديثة بتعلب الخجل رضي الله عنه وأنه استفسر رسول الله عليه السلام قال إن الأرض بقوم في الكتاب فلنأكل في أوانيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن تجدوا غيرها فاغسلوها وخذوا فيها وما قد في الأواني التي يستعملونها يعني هم لا يمنعون النجاسات قد يطبخون فيها النجاسات ويطبخون فيها الخنزير وكذلك ايضا غير ذلك من الاشياء التي يطبخون بها. قال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها معناها انها يعني هذه اذا كانت مستعمله، أما غير مستعمل من الأشياء المصنعة الجديدة التي تأتي فهذه تستعمل مطلقة لأنها ما استعملوها. أما إذا كان أخذوا منها أواني استعاروا منهم أواني ليستعملوها وهي من أواني استعمالهم هذه التي فيها يعني احتمال وقوع النجاسات فيها وحصول النجاسات فيها فيحتاج إلى غسل. ثم سأله عن الإصابة بقوته وبكلبه المعلم وغير المعلم فبين له عليه الصلاة والسلام أن ما أصاب أرسله بقوته وذكر اسم الله عليه فإنه يحل وما أصاب بكلبه المعلم وذكر اسم الله عليه فإنه يحل والكلب غير المعلم لا يحل.
لما أدركت زكاته
غير معلم
خاصة فأدركت زكاته يعني وما سدت بكلبه غير
معلم ما صاد بكلبه غير معلم وأدرك زكاته بين على حق. أما إذا قتله الكلب غير معلم فإنه لا يحل.
الأثار السابقة عن إبراهيم والأحمد سلام الله عليه وسلم هناك مدينة بخير القول يعني ما أصاب فبارح ولا
يحصل حصل جرحه لكن الذي انفصل هذا حرام.
يقول
الذي قطع يعني من المؤخر عن الصلاة العام وهذا الذي هذا إذا كان أدرك أو في حياة أدرك ذلك لا يمكن هذا يعني لا يمكن هذا اللي هو بيقول يا قطع شيء من الصلاة أما إذا ما كان الشرب يكمل كونهم بطل، والذي يعني ليس في هذا
قال باب الخلف والبندقة. وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخزف فقال له لا تخزف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف أو كان يكره الخزف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينسى به عدو ولكنها قد تسكر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخزف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخزف لا أكلمك كذا وكذا.
أرجى هذا الترجمة إلى الخلف والهندقة. والخلف هو الإرسال للحفاظ الصغيرة من بين الأصابع أي إرسالها، هذا يسمى خلف. وأرد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا في بعض الروايات أنه من أقاربه يخلف فقال له ونهى عن ذلك، قال له لا تخلف فإنه قال أنها عن ذلك، قال إن الخلف أنه لا يعني لا يقول لا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خلفه وقال خلف وأنت تخلف لا أكلمك كذا وكذا، المدة كذا وكذا، يعني يكفره لأنه علم السنة ولم يأخذ بها، علم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يخالفها، فهو يهجره وأغلظ عليه في القول، قال إنه لا يكلمه كذا وكذا، يعني مدة كذا وكذا، يعني عقوبة له وحجرا له لكونه خالف السنة، علم السنة ولم يأخذ بها، بلغه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به. وهنا أورد هم هذه الخلف
على حدثنا وقيه واللفظ هذا معروف
عنه، ليس ليس الغالب من عادة البخاري أنه يذكر من له اللفظ، وهنا ليس الكلام عن شيوخه إنما هو يعني من فوق شيوخه، وهذا الكلام هو من شيخه، الكلام هو من شيخه والذي قال اللفظ لكلام والبخاري رواه كما جاء، يعني أخذه عن شيخه وشيخه عن شيخه
البخاري
إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه.
ورد في حديث عبد الله بن عمر من ثلاثه طرق فيه بيان عدم جواز اقتناء الكلاب الا لما جاء الترخيص فيه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. قد اشتمل هذا الحديث في هذه الطرق الثلاث على استثناء المنع فيما إذا كان للصيد أو للماشية، فيما إذا كان للصيد أو للماشية. الباري هنا مفروض لأن إذا كان للصيد يعني فيه براوة، والذي يعلم يكون عنده قوة على الاستخلاف ومسك للصيد، فهذا مستثنى. أما إذا كان لغير ذلك، لغير الماشية ولغير الصيد، فجاء في بعض الحديث ذلك الزرع، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان. معناه أن اقتناءه لغير هذه الأغراض المباحة فإنه فيه إثم، وينقص من أجل صاحبه بسبب اقتنائه إياه. بسبب اقتنائه إياه فإنه يعاقب على ذلك بأن ينقص من أجله كل يوم قيراطان. هذا يدلنا على أن قانون الكلاب لا يجوز إلا بما ورد الشرع فيه في أن تستعمل فيه من الكلب الصيدي والماشية والجرح.
هل
كان حراسة مثل حراسة الماشية أو حراسة الجرح؟ لا لا جميل، أما حراسة الميول لا إذا كان الخوض هو لا حول لها. أما إذا كان الخوض منه يعني المنع أو التنبيه على الخوض وما إلى ذلك، لا
يحصل. هذا
الكلاب البلوسية، نعم، الكلاب البلوسية والبلوسية هذه التي يعني يكون عندها قوة شم وعندها يعني كذا، يعني لا منع من استعمالها إذا حقق المصلحة من ورائها. أقول ما منع من استعمالها، لأن هذه يمكن تكون أعظم من قضية الصيد، والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى قضية الصيد.
بعض الروايات يقول أن أجل
وظيفة من عمله. هو يعني هو الأجل.
قال: باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين. الصوائف والدواجن اجترحوا اكتسبوا، يعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم، إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسد، إنما أمسك على نفسه. والله يقول: تعلمونهن مما علمكم الله، فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. قال: باب إذا أكل الكلب.
باب إذا أكل الكلب يعني فإنه لا يحل ما صادفه، لأنه يعني يقول: أكل الإنسان ما قال لنفسه أمسك لنفسه، وإنما يحل إذا أمسك لصاحبه، وذلك أنه يعلم، ومن يكون يعلم يعني بأن يصيد ولا يأكل، يعني هذا معنى التعليم. أما كونه يعني يمسك لنفسه ويأكل نفسه ما يحتاج إلى تعليم، هذا هو الأصل، أنه قد يعني حصل الشيء دون أن يعلم، ولكنه يعلم على أن لا يأكل، لهذا يعني يغرب يعني حتى يتعلم عدم الأكل مما يصيده. فهو إذا فاد لنفسه لا يحل، وأما إذا فاد لصاحبه وذكر اسم الله عز وجل عليه عند الإسلام فإنه يحل. نعم، فما لا أحل لهم وما علمكم من الجوارح المكلمين، ثم ذكر الجوارح فكرها وقال الكواتم الجوارح هي الصوائد يعني التي تصيب، والجوارح هي وجوه الكواتم تكشف. وقال أثر كلمة الإسلام التي جاءت في القرآن اشترحوا
الجوارح
هي كلها تفسير كلمة الجوارح، بالعلم أن الجوارح يعني الصوائد التي تصيب، الكواتب يعني التي تكشف، والكلبين يعني الكلاب، والكلبين يعني الكلاب. اشترحوا بأنه لما ذكر الجوارح اشترها بأنها جوارح، حتى ذكر كلمة الاتجاه في القرآن وهي أشياء اشترحوا في الآيات، فأن اشترحوا الشفر لأنه كلمة تشبه كلمة، فما ترى هذه من نشرة هذه ما لها علاقة بالموضوع، إلا من ناحية الاشتراك في الاتجاه، لأن كلمة اشترحوا مشاركة للجوارح، لأن الجوارح هي الكواكب وشرحوا الشفر، لأن أنهما كلمتان متشابهتان، فاستطرد إلى أن أتى بهذه الكلمة المماثلة لها بمعنى، ففسرها كما فسر الكلمة التي في مقعدها في موضوع الفرق وهي الجوارح. ثم أتى بالحديثين المستندين على أن أنه إذا أرسل كلبه وأنه لم يأكل فإنه يحل، وأنه إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل، لأنه بذلك يكون إنما أكل من نفسه وهو في حكم غير معلم، لأن المعلم هو الذي يأكل تحل لنفسه، فإذا كان أكل فإنه لم يستفد من التعليم، وإنما صار غيره لنفسه وليس لصاحبه الذي علمه، فيكون في حكم الكلب غير المعلم الذي قال وأكل.
وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله.
ابن عباس يقول إذا أكل الكلب فقد أفسده، يعني أفسده على صاحبه، لأنه يكون بذلك قال لنفسه، وهو لا يحل إلا إذا صيد، إذا صاده لصاحبه، إذا صاده لصاحبه حل، إن صاده لنفسه وإن قتل منه فهو حرام لأنه أفسده على صاحبه لأكله منه.
قال والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فتضرب وتعلم حتى تترك، حتى تترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل،
قال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، لأن هذا الذي استعمله لا يحل للإنسان، لا يحل للإنسان الدم، يكون هنا يشرب الدم أو يمس الدم، فكأنه لم يأكل، لأنه لم يأكل الشيء المباح للإنسان، والدم حرام على الإنسان، الدم حرام على الإنسان، وحرم الدم مكروه. إذا كان شرب دما أو لعق دما فإنه لا يعتبر أكل، لأن الأكل هو اللحم الذي يحل الإنسان.
قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم تذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيختبئ أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال يأكل إن شاء. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ورد في حديث عدي بن حاتم الذي سبق أن مر مرارا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا صلى الله عليه وسلم فلا تأكل لأنه أنت فإن أنفك على نفسك، وإذا وجدت إذا كنت تقف الله على قلبك وأرسلته وجدت معه كلابا أخرى يمين فرس الله عليها فلا تأكل، لأنه قد يكون الصيد من هذه الكلاب التي يمين فرس الله عليها، لكن قوله يمين فرس الله عليها يفيد لأنها لو كانت معينة ولكن صاحبها آخر أو يعقل ناس آخرين ثم اشتركت فكلها بتوفيق الله عليها فإنها تحل، ولكن يشتركون فيها يعني أهل الكلاب وأصحاب الكلاب يشتركون فيها إذا كانت الكلاب كلها قد أمسكت بها وجاءوا وكل الكلاب مصفة بها. أما إذا كان أمسكها واحد وهي مع واحد وهي قد ذكرت الله عليها فلا شك أنها حلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينفق الله عليها يجيب بأنه إذا ذكرت الله عليها دون تكون حلال، يعني المشكل أو المحذور فيما إذا كان لم ينفق الله عليها. أما إذا كانت خلال لناس آخرين وقد أرسلوها إذا قلت الله عليها ولكنها اشتركت هذه الخلال في صيف فإنها تحل فيشترك أهل تلك الكلاب في ذلك الصيد، لأنه قد يتلخم الله عليه إما أصابته كلها أو أصابه واحد منها كلها ملكون من الله عليه، فكما كانت الإصابة منها جميعا أو من واحد منها لا شك في سلامتها من خلاف أنها ذكر اسم الله عليه.
وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيختفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهم، قال يأكل إن شاء.
ثم في حديث عدي بن حاتم أنه قال يصير الصيد فيختفي أثره ويبعد عنه ثم يجده بعد يومين أو ثلاثة وفيه سهم، قال يأكل إن شاء، لأن ما دام السهم فيه معنى أنه ما ثبت سبب السهم، أما إذا لم يكن السهم فيه فهذا قد يكون مات في سبب آخر، قد يكون مات بسبب آخر وكان في حياة ويعني مات بأمر آخر فيكون مشتبها. أما إذا كان فيه السهم فيه سهمه كان بنفس المكان يبحث عنه ولكن أفسد في الشجرة وقرأت عنه لكنه وجده بعد ذلك وفيه سهمه وقال يأكل إن شاء.
الصغير
كله يعني، لكن الغالب ذلك الصيد. فالآية الأولى قول الله عز وجل ليبلوكم الله بشيء من الصيد، أن له يجيكم رماح الصيد، هذه الآية تتعلق بالصيد. وهذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله عز وجل ابتلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن جعل الصيد في متناول أيديهم فتركوه لأنهم نهوا عن ذلك، وكانوا بعكس بني إسرائيل الذين لما حرم عليهم الصيد صيد البحر يوم السبت، وكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد ويمسكوها، وقد علق بها ما مسكته يوم السبت، تحيلوا على الوصول إلى ما منعوا منه في هذه الحيل. وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم فإن الصيد في متناول أيديهم، تناله أيديهم ورماحهم، ولكنهم ما فعلوا ذلك لأنهم منعوا من هذا. الآية فيها ذكر الصيد، الآية فيها ذكر الصيد. ثم أيضا الآية الثانية الآيات الأخرى في أول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أحلف لكم يا أيها الذين أخذوا العقود أحلف لكم بهما بالأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محب الصيد، ثم الآيات بعدها وفيها ذكر الصيد، لأن هذه الآية الأولى فيها ذكر الصيد. ثم أيضا فيها وفي الذي بعدها ذكر الذبائح، ولكن الترجمة هنا تتعلق بالصيد، فالذي يتعلق بالصيد هو هذا هذا الجزء من الآية، وهو قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم إن البخاري رحمه الله فسر بعض الكلمات التي اشتملت عليها هذه الآيات، ففسر العقود بأنها العهود، العهود التي يتعاقد عليها. ومن العلماء من فسرها بما هو أعم من ذلك، لجميع المعاقدات التي تجري بين الناس من عهود وغيرها فإن الله عز وجل أمر بها. وعلى هذا القول العقود عامة تشمل العهود وغير العهود. على القول الأول المقصود بذلك العهود التي يتعاقد عليها ويلتزم بها، فأمروا بالوفاء بها. ثم فسر بعد ذلك بعض الكلمات الأخرى، يجرمنكم يعني لا يحملنكم، و شنآن يعني بغض، لا يجرمنكم شنآن وقوم يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا من أجل أنكم تبغضونهم، فإن العدل قامت به السماوات والأرض. ولهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يخرص ثمرة خيبر، ثمرة خيبر، فجاء اليهود وجمعوا له حلي من حلي نسائهم ليرشوه به ويعملوه رشوة حتى يفسر الخرف، وأن لا يأتي الخرف، يريدون أن يأتي الخرف على ما يريدون على ما يشتهون. فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه يا معشر يهود إنكم لأرغب خلق الله إليه، وقد جئتكم من أحب الخلق إليه، والله لا يحملني بغضي إياكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. فالله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيه، بل عليكم العدل، وإن كنتم مبغضين هؤلاء الذين تعدلون فيهم لأن العدل مطلوب ومطلوب مع المحب ومع العدو والصديق مع من يحب ومن يكره. لهذا قال لا يجرمنكم شنآن يعني بغض، والشنآن هو البغض، إن شانئك هو الأبغض يعني مبغض، الشانئ هو المبغض والشنآن هو البغض. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هنا إلا ما يتلى عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإنه ذكر يعني الذي أحل إجمالا واستثني منه أمور محرمة. فإذا الله تعالى أحل بهيمة الأنعام وحرم منها ما فصل وبين من المنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة، وأيضا كذلك حرم من الدواب ما ذكره الله عز وجل بالخنزير. فإذا الذي حرم بين، الذي حرمه الله تعالى فصله وبينه، والذي لم يفصل ولم يبين هو الحلال، فالأصل هو الحل ويستثنى من ذلك ما حرم وما جاء الدليل على تحريمه. ثم فسر هذه الأشياء المستثنات التي يعني محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي تموت بالخنق، لأن يعني يحصل لها خنق يعني في رقبتها فينقطع نفسها وتموت بسبب الخنق، فيحترس الدم فتكون ميتة. المنخنقة التي تخنق وتموت بسبب الخنق ولم يخرج الدم منها هي ميتة، لأنها إذا ربط أو شد على حلقها وانقطع نفسها وماتت بسبب ذلك فإنها تكون منخنقة وهي الميتة. المنخنقة والموقودة التي ترمى بحجر أو ترمى بعصا فتموت بسبب الثقل، ثقل الشيء الذي وقع عليها. والمتردية التي تردى من جبل أو تردى في بئر تسقط في جبل فتموت بسبب السقوط، أو تسقط في بئر تردى فيها فتموت بسبب ذلك. والنطيحة التي تطحها أخرى، عاجان فتناطحان أو شاجان فتناطحان فتموت إحداهما بسبب النطح، فالتي ماتت بسبب النطح ميتة، والتي ماتت بسبب كونها نطحتها أختها إنها ميتة. وما أكل السبع يعني ما أخذه السبع وعدى عليه وقتله أو حاول قتله فهو أيضا حرام، يعني إذا مات. وأما إذا أدركت هذه الأمور حية لم تمت، لم يعني يصل إليها الموت ولم يحلها الموت ثم ذكيت، فإنها تكون حلالا بالتذكية. المنخنقة التي حصل لها أنها خنقت ولكنها لم تفت بالموت بل بقي فيها حياة وفيها رمق ثم ذبحت، فإنها تكون حلالا لأنها حلالا بالتذكية ولم تمت بالخنق بل أدركت وفيها حياة. وكذلك الموقودة التي رميت بحجر فجعلت تتلوى وتحرك وهي لم تمت ثم ذبحت فإنها تكون حلالا. وكذلك المتردية التي سقطت في جبل وسقطت في بئر ثم أدركت قبل أن تموت وذبحت فإنها حلال. والنطيحة التي نطحتها أختها ثم أدركت وفيها حياة فيها رمق فذبحت فإنها حلال. إلا ما ذكيتم يعني هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل أنها محرمة وأنها مستثنات مما هو حلال وأنها محرمة إذا أدركت وفيها حياة فإنها وذبحت فإنها تكون حلالا. ولهذا قال إلا ما ذكيته يعني من هذه الأمور التي هي الموقودة والمتردية والنصيحة والمنخنقة أدركت وفيها حياة. المقصود بذلك ما يصلح الخنزير لا يدخل تحت قوله إلا ما ذكيته لأنه حرام ذكي أو لم يذكى هو حرام مطلقا. لكن هنا المقصود بذلك هذه البهيمة بهيمة الأنعام التي أحلها الله عز وجل ولكنه حصل لها يعني هذه الآفة وهذا المصيبة التي حصلت لها وهي التردي أو النفح أو الوقت أو الخمس أو ما إلى ذلك. فما أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه لذكية فإنه يكون حلالا بذلك. وإن خرجت روحه وخرجت النفس بسبب هذا الشيء فإنها قبل أن يدرك ويذكى فإنه يكون ميتا ويكون حراما. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه الذي جاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يصيد وما يحل له من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسل معراضه فإذا أصاب بحجه فإنه حلال وإن أصابه بعرضه فإنه حرام. فأذن له بأن يأكل ما أصاب بحجه ومنعه من أن يأكل ما أصاب بعرضه لأنه إذا أصاب بحجه معناه أنه حصل جرحها وخروج الدم منها. وأما إذا أصاب بالعرض فإنه يموت بسبب الثقل وبسبب قوة الضربة سواء كان بمعراض والمعراض هو فسر عدة تفسيرات إلى أنها العصا الغليظة التي في رأسها حديدة محددة إذا أرسلها فثبتت ودخلت الحديدة المحددة التي رميت وفي الرمية فإنها تكون حلالا بسبب ذلك. فأما إذا جاءت بالعرض عرض المعراض ليس بحجه ومات بسبب هذه الضربة التي أصابتها بالثقل الذي حصل لها من المعراض فإنها تكون ميتة تكون ميتة إلا إذا أدركها وفيها حياة فهذا أمره واضح. أدركها أصابها بالعرض لكنها ما ماتت في الحال وإنما أدركها وفيها حياة ثم ذكاها فهي حلال مسلكية. وأما إذا كان موتها بسبب هذه الضربة التي جاءتها بعرض هذه الآلة بسبب ثقلها فإنها تكون حراما. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فصل له بأنه إذا أصاب من إعراضه بحده أصابه بحده بالحربة التي أرسلها وثبتت ودخلت الحيوان مات بسبب ذلك فإنه يكون حلالا وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل منه لأنه حرام. هكذا بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن الكلاب وأنه يرسل كلابه فقال إذا أرسلت كلبك ولا ترضخ الله عليه فكل إذا أرسلته وذكرت اسم الله عليه يعني فكل يعني إذا أصاب يعني إذا أصاب ولم يأكل الكلب إذا أصاب بعد أن سمي عليه عند الإرسال ومسك الصيد وقتله إذا جرحه فإنه يكون حلالا. أما إذا لم يجرحه ولكنه ربض عليه وغمه ومات بسبب الغم فهذا اختلف فيه العلماء وجمهورهم على أنه لا يحل لأنه في حكم الميتة. لأنه إذا الكلب مسك الحيوان مسك الصيد وقبض عليه وغمه ومات بسبب الغم والثقل، فإنه يكون في حكم الذي رمي في المعراض وفي عرض المعراض أو رمي أو خنق أو ما إلى ذلك، نهرهم على أنه حرام وأنه لا يحل. وأما إذا كان جرحه ومات بسبب الجرح وأدركه وهو مجروح قد خرج منه الدم بسبب جرح الكلب المعلم فإنه يحل بذلك، وأما إذا أدركه وهو في حياة فإنه لا بد من ذبحه، لا بد من ذبحه ولا يحل إلا بالذبح، لا يحل إلا بذبحه إذا أدركه حيا. وأما إذا أدركه ميتا ولم يأكل منه الكلب، ذكر اسم الله تعالى عليه عند الإرسال، قد جرحه فإنه بذلك يكون حلالا.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
يعني هذا التفصيل بالنسبة للكلب، وأنه إذا أرسله ذكر اسم الله عليه وأصاب أمسك له يعني لصاحبه ولم يمسك لنفسه بأنه أكل، لأنه أكل يكون أمسك لنفسه، إذا أمسك لصاحبه فإنه يحل. وبين له عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد معه كلابا أخرى قد قتل ولا يدري القتل هل هو من كلبه أو من كلاب أخرى فإنه لا يحل، لأنه ذكر اسم الله على كلبه ولم يذكر اسم الله على الكلاب الأخرى، وقد قيده بقوله فقتله. يعني هذا الحكم فيما إذا وجده مقتولا، أما إذا وجده في حياة مستقرة وذبح فإنه يحل، إذا وجده ولم يقتل وفيه حياة فإنه يحل بذلك.
قال: باب صيد المعراض. قال: والنصيحة تلقه الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل.
يعني هذا بيان للحياة التي يكون بها ذبح الذي أصيب، يعني ما أدرك فيه شيء من الحياة بمعنى أن ذنبه يتحرك أو عينه تتحرك فإنه يكون في هذه الحالة في حياة، فإنه يمكن ذبحه ويحل بذلك. وهذا الكلام يتعلق بهذه الأمور التي مضت من الموقولة والمتردية والنصيحة مثل السبع وموقولة، يعني ما أدرك وذنبه يتحرك وعينه تطرق بمعنى أنه يتحرك وعنده مفي يعني شيء حركة، فإنه في هذه الحالة يذكى ويحل بسبب ذلك. والترجمة التي أوردها البخاري هنا تتعلق بالتسمية، وهي مشتمل الحديث مشتمل على التسمية، الحديث مشتمل على التسمية على الصيد. وأما الآيات فليس فيها ذكر التسمية ولا فيها ذكر الصيد وذكر حله، ولكن الحديث هو الذي بين يعني حكم بالنسبة للصيد وتسميته عليه، وأنه يسمى الله عز وجل عند إرسال الكلب.
قال: باب صيد المعراض. وقال ابن عمر: في المقتولة بالفلدقة تلك الموجودة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي الفلدقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيف فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي. قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت فإن أكل. قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليه إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر.
ثم ذكر بعض سيد بن عراض وأورد فيه حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى، لأنه أورد حديث عدي بن حاتم فسلم السابق من أجل التسمية، وهنا أورده من أجل سيد بن عراض وأن فيه تقصير. وما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله إن أصاب بحجه فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل، إن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. وهنا أورده من أجل بيان حكم الصيد بالمعراض، وهو هذه الآلة التي يكون في رأسها حديدة محددة تجرح وتسيل الدم، فإذا أرسل هذه الحربة فثبتت الصيد ودخلت فيه خرج الدم بسبب ذلك ومات بسبب هذا، فإنه حلال يؤكل. وإن صارت هذا المعراض ما جاء الصيد بحده وإنما جاء بعرضه فضربه وأصابه ثقل المعراض وشدته وثقله ومات بسبب ذلك، فإنه يكون وقيلا، يكون وقيلا ويكون مثل التي رميت بحجر وماتت بسبب ذلك. فإذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. وإذا فالمعراض الحكم فيه هو هذا التفصيل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان بحج فإنه حلال وما كان بالبطل والعرض فإنه لا يحل. وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذه بعض الآثار،
وقال ابن عمر في المقتولة في البندقة تلك الموقوذة.
وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، المقصود بالبندقة يعني هي يعني قيل إنها قطع من الطين يتيبس وتكون في الحجر، هذا يقال له بندقة، هذا هو مقصود بالبندقة. فإذا رمي أو أصيب الصيد بهذا القطعة من الطين الثقيلة اليبسة التي هي مثل الحجر وماتت بسبب ذلك فإنها تكون وقيلة، لأن مثل هذا الحجر أن الحجر ومثله من البندقة الذي هي من الطين الصلب الذي يكون مثل الحجارة إذا يصيب بالثقل فمات بسبب ذلك فإنه يكون وقيلا. أما يعني وهذا فيما إذا حصل القتل، أما إذا أدركها وفيها حياة يعني أصابتها البندقة أصابها الحجر وأدركت وفيها حياة ثم ذبحت فإنها حلال بسبب الذبح، لكنها إن ماتت بسبب الضربة التي حصلت من البندقة أو الحجر فإنها تكون حرام. أما إذا هذه الوسائل الموجودة في هذا الزمان مثل يعني الأشياء التي ترش يعني أشياء ثقيلة ولكنها تجرح وتفرض عظمية وتظهر من الجهة الثانية، فإن هذا مثل المدفف ومثل المحدد، مثل المحدد لأنه جرح وخرق وأصاب يعني أصاب الصيد في جرحه وخروج الدم منه وخروجه من الجهة الثانية، إن هذا يكون حلالا. لكن هذا مثل يعني إنسان يرمي بحجر صغير أو يعني هذا الوسائل التي يستعملونها يعني في إرسال الحجر أو إرسال يعني ما يشبه الحجر البندقة التي أشار إليها هنا ثم ضربت الحيوان وأصابته بثقلها ومات فإنه يكون وقيا. لأن قال ابن عمر ما قتل إذا قتل الصيد بالبندقة فهو وقيا. مقصود من البندقة نوع من الطين قاسي صلب يشبه الحجارة، الرمي به كالرمي بالحجر، الرمي به كالرمي بالحجر، يعني ما أصاب ولم يكن يدرك وفيه حياة فإنه يكون وقيلا. وهو مثل الوقت مثل المقولة المرمية بحجر، المرمية بحجر.
قال وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن،
يعني هؤلاء من التابعين كرهوا رمي الصيد بالبندقة، كرهوه وقالوا لأنه يعني يحصل به الموت بسبب الثقل، الموت بسبب الثقل. ومنهم من فصل قال إذا كان يغلب على الظن وأكثر الأحوال أنه إذا أصيب أن يبقى في حياة فيقتل البعض فإنه تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها ستؤدي إلى ذبحه. أما إذا كان الغالب عليها الموت بسبب الضربة بهذه الحجارة أو بهذه البندقة فإن هذا لا تستعمل هذه الوسيلة. معناه إذا كان من سيدرك غالبا يدرك وفيه حياة لأنها لا تقتل ولكنها تصيبه وتعوقه وتجعل فيه خلل، يدرك وفيه حياة إذا كان غالب عليه هذا فإنها تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها تعيق الصيد ويدرك وفيه حياة فيذبح. وأما إذا كان غالب أنها تصيبه وتقتله بسبب ذلك وتموت ويموت بسبب هذا فإنه عند ذلك يكون وقيلا فلا يحل ولا يصلح أن يستعمل.
قال وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه.
وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا إذا كان في غير ذلك، يعني إذا كان في الأمصار يعني عرضة لأن يصير فيه أذى ويصير فيه ضرر على الناس. أما إذا كان في غير الأمصار كان في البراري والبلوات فإنه لا يرى فيه بأس. ولكن أظهر في هذا أن ما أصيب بالحجر أو أصيب بالبندقة وكان القتل بسبب الثقل فهو مثل الإعراض، وما أدرك وفي حياة وذبح فإنه يحل بسبب الذبح والتذكير.
قال باب ما أصاب المعراض بعرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا معلما، قال كل ما أمسكنا عليه، قلت وإن قتل، قال وإن قتل، قلت وإنا نرمي في المعراض، قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
ثم ذكر هذا الكلام من باب
ما أصاب المعراض بعرضه،
ما أصاب المعراض بعرضه. ترجمة السابقة الفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة السابقة، إن الترجمة السابقة فيها يعني معناها أن المعراض وسيلة من وسائل الصيد، باب الصيد بالمعراض يعني معناها أن المعراض وسيلة من الوسائل التي يقال بها. فهذا هو المقصود من إرادة الترجمة وإرادة الحديث تحت الصيد بالمعراض، معناها أن المعراض وسيلة من وسائل الوسائل التي يقال بها، ولكن دي تفصيل. وهنا أورد الترجمة فيما إذا أصاب المعراض بعرضه، أصاب بعرضه يعني لا يحل، لأن يعني هنا في بيان حكم ما أصاب بعرضه وهناك بيان الصيد بالمعراض وهو أنه وسيلة من وسائل يصاد بها، يعني هناك الإثبات أنه يصاد به وأنه وسيلة من وسائل الصيد. وأما هنا حصل الإصابة بعرض المعراض فما حكم ما أصاب المعراض بعرضه؟ يعني أنه لا يحل. أورد الطريقة حديث بن حاتم من طريقة أخرى، والمقصود منه أن ما أصاب بالعرض فإنه وقيل فإنه لا يحل، يعني إذا قتل. أما إذا لم يقتل وبقي حياة في هذا الذي رمي بالمعراض بعرضه وأدرك وجبه فإنه يحل بسبب ذلك، لأنه ما مات بالضربة وإنما مات بشركه.
قال باب الصيد القوي. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل إلا الزبان وتأكل السائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكل. قال باب الصيد القوس.
باب الصيد القوس. ثم ذكر بعض الآثار.
قال وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل.
ولا إبراهيم النفعي إذا قال
إذا ضرب صيدا فبان منه يد
إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل، يعني قطعة بانت من الجسد فإنها لا تحل ويحل سائره إذا فيه أصلا. أما إذا يعني لم تبن لكنها متعلقة ومرتبطة فإنه يحل كله، لكن ما بان منه منفصلا فإنه حرام، لأن ما أبين من حي فهو كميتة. وإن إذا قطعت رجل حيوان وهو حي لم يذكى فإنه يكون حراما، ما أبين من حي فهو ميت، لا يحل إنسان يجي يقطع يعني رجل حيوان هذا القطع حرام، هذه القطعة حرام. فإذا رمى قوته وأصاب وانقطعت رجل وبانت وانفصلت، صارت الرجل في جهة والجسد في جهة، الرجل التي انفصلت لا تحل لأنها أبينت من حي، وسائره يحل لأنه يعني مات بسبب الجرح، لماذا بسبب الجرح فيحل. وأما هذه القطعة التي انفصلت فهي انفصلت من حي.
قال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الزيبان وتأكل السائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل.
قال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه، يعني من أي جهة كان، إذا أرسل السهم عليه وأصابه في وسطه أو عنقه أو أي مكان فإنه يحل، يعني لا يلزم أن يصيبه في رأسه أو في رقبته أو في مكان الذبح، وأي جهة أصاب منه ما دام يعني جرحه وأصابه بالحج حصل الجرح. أما لو أصابه يعني بدون جرح ومات بسبب الثقل بسبب الضربة بدون جرح ولم يدرك فيه حياة يذبح فإنه لا يحل.
وقال الأعمش عن زيد استعصى أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه.
وهنا فيه أنه استعصى عليه حمار يعني وحش، فأمرهم أن يضربوه من أي جهة كانت ثم
يعني
دعوا ما سقط منه عن الجبان، يعني إذا بان منه قطعة أو جزء انفصلت منه فهذه حرام وسائره يؤكل، مثل الأثر الأول الذي تقدم عن إبراهيم الحسن أنه إذا بان منه يد أو رجل فإنه حرام والباقي يعني حلال، الباقي حلال هذا مثله. فهو يقول إنه إذا استعطى شيء ولن يمكن الوصول إليه إلا بإرسال شيء عليه لا يجب أن يكون أقاربه وما تلسل ذلك فإنه يحل إنه يحل ولكن إذا بان شيء منه بسبب هذه الضربة أو هذا الإرسال بمعنى انفصل فإنه لا يحل لأن ما أبين من حي فهو ميت
قال وقال الأعمش عن زيد أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخزني رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوتي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوتك فذكرت اسم الله فقلت وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقلت وما قلت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل
ثم ذكر بشرح مولى حديث أبي ثعلبة الخزني رضي الله عنه وأنه استعصى رسول الله عليه السلام قال إن الأرض قوم من الكتاب فهل نأكل في أوانيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها المقصود بها الأواني التي يستعملونها الأواني التي يستعملونها يعني هي من النجاسات قد يطبخون فيها النجاسات ويقرؤون بخطها الخنزير وكذلك ايضا غير ذلك من الاشياء التي يطبخون بها قال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها معناها انها يعني هذه اذا كانت مستعمله أما غير مستعمل من الأشياء المطمعة الجديدة التي تأتي فهذه تستعمل مطلقة لأنها ما استعملوها أما إذا كان أخذوا منها أواني استعاروا منهم أواني ليستعملوها وهي من أواني استعمالهم هذه التي فيها يعني احتمال وقوع النجاسات فيها وحصول النجاسات فيها فلا إلى غسل ثم سأله عن الإصابة بقوته وبكلبه المعلم وغير المعلم تبين له عليه الصلاة والسلام أن ما أصاب أرسل بقوته وذكر اسم الله عليه فإنه يحل وما أصاب بكلبه المعلم وذكر اسم الله عليه فإنه يحل والكلب غير المعلم لا يحل
لما أدركت زكاته غير معلم
غير معلم
ما أدركت
زكاته
يعني
وما صاد بكلبه غير معلم وأدرك زكاته فإنه لا يحل أما إذا قتله الكلب غير معلم فإنه لا يحل
يعني ما أصاب مبالغ ولا تبدأ
يعني ما أصاب مبالغ ولا تبدأ يحكم بسلبي من قديرين مصير قديرين مصير قد يعني يحكم خلق بدون مبالغ وقد يحكم يعني شيء مع ربان وهو يبين أن أبان بسبب هذه الضربة التي نزقت حيوان قاله ما بان منها فإنه حرام والباغي حلال لأنه خرج من الجنة حصل جرحه لكن الذي انفصل هذا حرام
يقول انفصل من الوسط
الذي قطع يعني المؤخر عن الحرام وهذا الذي هذا إذا كان أدرك في حياة فقط لا يمكن هذا يعني لا يمكن هذا نفسه وبنور الله إذا قطع شيئا من وسط الكلمة. أما إذا مات بسبب جنوة لكونه بطل فالذي يعني ليس بها بطل
قال باب الخلف والبندقة. وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمه بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخزف فقال له لا تخزف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف أو كان يكره الخزف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينسى به عدو ولكنها قد تسكن السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخزف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخزف لا أكلمك كذا وكذا.
ثم أورد هذا الترجمة إلى باب الخزف والهندقة. والخزف هو يعني إرسال الحصاد الصغيرة من بين الأصابع إرسالها هذا يسمى خزف. وأورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا في بعض الروايات أنه من أقاربه يخلف فقال له ونهى عن ذلك قال له لا تخلف فإنها عن ذلك قال إن الخلف أنه لا يعني لا يقول لا يقول لا يصاد به خيل ولا يصاد به عدو لأنه لا يصاد السم ويفقى العين إذا أرسل بالحجر الصغير من بين الأصابع فإنه قد يفقى العين وقد يكسر السم وقد يحصل من البين لكن ما يحصل به النكاية بعدو ولا صيد لصيد. ثم إنه رآه بعد ذلك يحلف فغضب عليه وقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وقال لها وأنت تخلف لا أكلمك كذا وكذا المدة كذا وكذا يكسره لأنه علم السنة ولم يأخذ بها علم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يخالفها فهو يهجره وأغلظ عليه بالقول قال إنه لا يكلمه لا يكلمه كذا وكذا يعني مدة كذا وكذا يعني عقوبة عقوبة له وحجرا له لكونه خالف السنة علم السنة ولم يأخذ بها بلغه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به وهنا أورده من أجل الخلف.
قال حدثنا وقيل ويذكر واللفظ من هذا معروف
يعني ليس الغالب من عادة البخاري أنه يذكر من له اللفظ وهنا ليس الكلام عن شيوخه إنما هو يعني من فوق شيوخه بل الكلام هو من شيخه الكلام هو من شيخه والذي قال اللفظ لكلام والبخاري رواه كما جاء لأنه أخذه عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه
إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضال نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية.
ورد في حديث عبد الله بن عمر من ثلاثة طرق فيه بيان عدم جواز اقتناء الكلاب إلا بما جاء التصريح فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قد اشتمل هذا الحديث بهذه الطرق الثلاث على استثناء المنع فيما اذا كان للصيد او للماشيه والصاري هنا مفروض اذا كان للصيد يعني فيه ضراوه والذي يعلم يكون عنده قوه على الاستخفاف ومسك للصيد فهذا مستثنى. اما اذا كان لغير ذلك لغير الماشيه ولغير الصيد ففي بعض الاحاديث ذلك للزرع فانه ينقص من عمله كل يوم قيراطان معناه ان اقتناءه لغير هذه الاغراض المباحه فانه فيه اثم وينقص اجر صاحبه بسبب اقتنائه اياه فانه يعاقب على ذلك بان ينقص من اجره كل يوم قيراطان. وهذا يدلنا على ان قران الكلاب لا يجوز الا بما ورد الشرع فيه في أن تستعمل به من الجلد الطيبي والمشية والجرح.
والحراسة هل يستغرق الحراسة؟
إذا كان حراسة مثل حراسة الماشية أو حراسة الجرح لا لازم أما حراسة البيوت كما يجب لا تستغرق الحراسة
لا
كل مكان يعني وقت يعني كل واحد يقتل الماجه في الأرض يجوز فيما استهلي وما لم يرد فيه شيء يبقى على الماجه لا إذا كان للخوف إذا كان الخوض هو له لها أما إذا كان الخوض منه يعني المنع أو التنبيه على النصوص أما إذا ذلك لا
يدخل
في هذا الكلام البوليسية نعم هذه التي يعني يكون عندها قوة الشم عندها يعني كذا يعني لا منع من استعمالها إذا حققت المصلحة من ورائها أقول لا منع من استعمالها لأن هذه يمكن تكون أعظم من قضية الصيد والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى قضية الصيد.
بعض
الروايات
قال باب إذا أكل الكلب وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين الصوائف والكواكب اجترحوا اكتسبوا يعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسد إنما أمسك على نفسه والله يقول يعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. قال باب إذا أكل الكلب
يعني فإنه لا يحل ما صادق لأنه يعني أنا إنما قال لنفسي أمسك لنفسي وإنما يحل إذا أمسك لصاحبه وذلك أنه يعلم ومن يكون يعلم يعني بأن يصيد ولا يأكل يعني هذا هو معنى التعليم. أما كون يعني يمسك لنفسه ويأكل نفسه ما يحتاج إلى تعليم هذا هو الأصل أنه قد يعني حصل الشيء دون أن يعلم، ولكنه يعلم على أن لا يأكل، لهذا يعني يغرب يعني حتى يتعلم، حتى يتعلم عدم الأكل بما يصيده. فهو إذا صاد لنفسه لا يحل، وأما إذا صاد لصاحبه وذكر اسم الله عز وجل عليه عند الإسهال فإنه يحل. نعم، فما لا أحل لهم وما علمكم من الجوارح المكلمين، ثم ذكر الجوارح فكرها وقال الكواكب الحوادث الجوارح هي الصواعد يعني التي تصيب، والجوارح وجوه الكواكب تكشف. وقال أتى بكلمة الثانية التي جاءت في القرآن اشترحوا اشترحوا
الجوارح
الجوارح هي كل تفسير الجوارح، الصوائد والجوارح هي كل تفسير لكلمة الجوارح. علمتم الجوارح يعني الصوائد التي تصيب، الجوارح يعني التي تكشف، الكلبين عن الكلاب الكلبين عن الكلاب. اشترحوا لأنه لما ذكر الجوارح فسرها بأنها كواكب، حتى ذكر كلمة الاتجاه في القرآن وهي الذي يشرح في الآيات، فاشترحوا الكسر لأنه كلمة تشبه كلمة، فنشر هذه من نشرة هذه ما لها علاقة بالموضوع، إلا من ناحية الاشتراك في الاسم، لأن كلمة اشترحوا مشاركة بالجوارح، لأن الجوارح هي الكواكب واشترحوا الكسر لأنه أنهما كلمتان متشابهتان، فاستطرد إلى أن أتى بهذه الكلمة المماثلة لها في المعنى ففسرها كما فسر الكلمة التي في مقعدة في موضوع الفرق وهي الجوارح. ثم أتى بالحديثين المستمرين على أنه إذا أرسل كلبه وأنه لم يأكل فإنه يحل، وأنه إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل، لأنه بذلك يكون إنما أكل لنفسه وهو في حكم غير معلم، لأن المعلم هو الذي يأكل يحل لنفسه، فإذا كان أكل فإنه لم يستفد من التعليم وإنما صار غيره لنفسه وليس لصاحبه الذي علمه، فيكون في حكم الكلب غير المعلم أن الإصادة وأكل.
وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله.
ابن عباس يقول إذا أكل الكلب فقد أفسده، يعني أفسده على صاحبه، لأنه يكون بذلك صاد لنفسه، وهو لا يحل إلا إذا صيد إذا صاده لصاحبه، إذا قاله لصاحبه حل، إن قاله لنفسه وإن قتل منه فهو حرام لأنه أفسده على صاحبه لأكله منه.
قال والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله وتضرب وتعلم حتى تترك، وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل،
قال عطاء شرب الدم ولم يأكل فكل، لأن هذا الذي استعمله لا يحل للإنسان، لا يحل للإنسان الدم يكون هنا يشرب الدم أو يشرب الدم، فكأنه لم يأكل، لأنه لم يأكل الشيء المباح للإنسان، والدم حرام على الإنسان، الدم حرام على الإنسان وحرم دم مسفوح، فإذا كان شرب دما أو لعق دما فإنه لا يعتبر أكل، لأن الأكل هو اللحم الذي يحل الإنسان.
قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم تذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيختفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل إن شاء. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ورد في حديث عدي بن حاتم الذي سبق أن مر مرارا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أصلت فسألت المعلم فأكل فلا تأكل لأنه أنت فهم من أنفك على نفسك، فإذا وجدت إذا كنت فقط الله على كلبك وأرسلته وجدت معه كلابا أخرى لم يذكر اسم الله عليها ألا تأكل، لأنه قد يكون الصيد من هذه الكلاب التي لم يذكر اسم الله عليها، لكن قوله لم يذكر اسم الله عليها يفيد لأنها لو كانت معلمة ولكن صاحبها آخر أو لأناس آخرين ثم اشتركت فكلها بتوفيق الله عليها فإنها تحل، ولكن يشتركون فيها يعني أهل الكلاب وأصحاب الكلاب يشتركون فيها إذا كانت الكلاب كلها قد أمسكت بها وجاءوا وكل الكلاب ممسكة بها. أما إذا كان أمسكها واحد وهي مع واحد وهي قد ذكر اسم الله عليها فلا شك أنها حلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم الله عليها يفيد بأنه إذا ذكر اسم الله عليها فإنها تكون حلال، يعني من المشكل أو المحذور فيما إذا كان لم يذكر اسم الله عليها. أما إذا كانت خلال الناس الآخرين وقد أرسلوها وذكر اسم الله عليها ولكنها اشتركت هذه الخلال في صيد فإنها تحل فيشترك أهل تلك الخلال في ذلك الصيد لأنه قد ذكر اسم الله عليه إما أصابه كلها أو أصابه واحد منها كلها مذكور اسم الله عليه، فسواء كانت الإصابة منها جميعا أو من واحد منها لا شك في سلامتها من خلال أنها ذكر اسم الله عليه.
وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيختفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل إن شاء.
ثم بحديث عدي بن حاتم أنه قال يصير الصيد فيختفي أثره ويبعد عنه ثم يجده بعد يومين أو ثلاثة وفيه سهم قال يأكل إن شاء، يعني ما دام من السهم فيه معنى أنه مات بسبب السهم، مات بسبب السهم. أما إذا لم يكن السهم فيه فهذا قد يكون مات بسبب آخر، قد يكون مات بسبب آخر وكان فيه حياة ويعني مات بأمر آخر فيكون مشتبها. أما إذا كان فيه السهم فيه سهمه كان في نفس المكان يبحث عنه ولكن اختفى في الشجرة وقال يبحث عنه لكنه وجده بعد ذلك وفيه سهمه وقال يأكل إن شاء.
وعن الصغير كله يعني 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 كله ي